بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تقريبا أكملنا البحث في الروايات الواردة في كتاب الصلاة حول تعيين المغرب الشرعي وتعيين بداية وقت صلاة المغرب، ورأينا وجود طائفتين من الروايات، إحدى الطائفتين يتمسك بها من يؤمن بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية، والطائفة الأخرى يتمسك بها من يؤمن بكفاية غروب القرص. وقلنا بأنه إن آمنا بمثل ما آمن به السيد الخوئي من عدم وجود تعارض أصلا بين هاتين الطائفتين، لأن ما دل على ذهاب الحمرة المشرقية فيكون المراد بها أو مدلولها ذهاب الحمرة المشرقية بالمقدار الذي يكون مقارنا لغروب الشمس لغروب قرص الشمس. أسأل على ظاهر عبارات السيد الخوئي يعني ذهاب الحمرة المشرقية من نقطة المشرق، النقطة الملاصقة للأرض من موضع شروق الشمس، لعل ظاهر عبارات التقرير هكذا. ولكن ذكرنا بأن هذه الروايات أو عدد منها يدل على ذهاب الحمرة المشرقية لا عن تلك النقطة فحسب، بل فد مقدار مما يسمى مشرقا، يسمى عرفا بالمشرق، المسمى عرفا بالمشرق مو فقط النقطة التي تشرق منها الشمس، النقطة الملاصقة للأرض من الأفق، لا بل لعله في مترين أقل أكثر يمينا ويسارا وارتفاعا، كلها يسمى بالمشرق، مشرق الشمس. فهذه الروايات تدل على أو عدد من الروايات تدل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية بهذا المقدار، لا إلى قمة الرأس كما ينسب إلى الأشهر من الآراء، ولكن بهذا المقدار الذي ذكرنا. فإذا قلنا بأن هذا المقدار هم أيضا ذهاب الحمرة المشرقية منه يقارن غروب الشمس، كما أننا احتملنا ذلك قويا في البيان الأخير عليكم السلام ورحمة الله، أنه حتى بهذا المقدار من ذهاب الحمرة المشرقية لعله يقارن غروب القرص، لا يتأخر عليكم السلام ورحمة الله، لا يتأخر، لعله لا يتأخر عن غروب القرص بل يقارن غروب القرص. إن كان هكذا فأيضا راح ينتفي التعارض بين الطائفتين من الروايات. وأما على فرض أن هذا المقدار من ذهاب الحمرة المشرقية يتأخر زمانا عن غروب القرص، فسيتم التعارض، سيجري التعارض بين الروايات التي ظاهرها هو ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية ولو بهذا المقدار، والروايات التي ظاهرها كفاية غروب القرص. فماذا نصنع بهذا التعارض؟ بحثنا ذلك بالتفصيل وقلنا بأنه لابد من ترجيح ما دل على كفاية غروب القرص، إما بحمل الروايات التي تدل على ذهاب الحمرة المشرقية بحملها على الاستحباب، أو بحملها على أن ذهاب الحمرة المشرقية علامة وأمارة لتشخيص غروب القرص من باب كون المتأخر زمانا دليلا على تحقق المتقدم زمانا من هالباب، حمل روايات الحمرة المشرقية على هذا المعنى. فإذا لابد من تقديم روايات كفاية القرص غروب القرص على روايات لهذا الحمرة المشرقية بأحد هذين الوجهين. وأما الوجهان الآخران اللذان هما بصالح ذهاب الحمرة المشرقية فقد ناقشناهما. وأخيرا قلنا بأنه لأجل احتمال التقارن بين غروب الشمس وبين ذهاب الحمرة المشرقية بهذا المقدار الذي ذكرنا لا إلى قمة الرأس، فينبغي الاحتياط بالاعتناء بذهاب الحمرة المشرقية لأجل التأكد من غروب الشمس، لا لأن غروب الشمس لا يكفي، بل لأجل التأكد من غروب الشمس من غروب القرص لا بد من مراعاة ذهاب الحمرة المشرقية بالمقدار الذي ذكرناه. بعد هذا نتحول إلى التأمل والتدقيق في الروايات الواردة في كتاب الصوم بالنسبة إلى نهاية الصوم. متى يجوز الإفطار؟ متى يحل الإفطار؟ هل يحل الإفطار بغروب القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية؟ يبدو أنه ما صلاة العصر ماكو فد باب من الأبواب الحديثية مستقلة بهذا الشأن، وإنما هي مندمجة ضمن هذن اللي قرأناها، ولعله إذا صارت عندي فرصة نبحث أكثر لعلنا نبحث عن ذلك أكثر. في كتاب الصوم أيضا في الروايات أكو شكين، الروايات التي تشير إلى غروب أو ذهاب الحمرة المشرقية والروايات التي تدل على كفاية غروب القرص. بعضها مكررة، يعني هي بعض مما قرأناه في كتاب الصلاة، وبعضها حب مستقلة. هذه الروايات نجدها في الباب 51 و52، يعني المهم 52، وفي الباب 51 هم أيضا أكو رواية أو أكثر. المهم في الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، عنوان الباب هذا عنوان يعني من الأبواب أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك. فالباب رقم الباب من هذه الأبواب 51 و52. 51 عنوانه باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر. وباب 52 عنوانه باب أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله، حسب العنوان الذي اختاره صاحب الوسائل. وقد قلنا كرارا أنه صاحب الوسائل عادة العنوان الذي يضع بعنوان فتوى، يعني يدمج فتوى في عبارة العنوان. باب أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله. ولعله أيضا بعض الروايات المتفرقة في أبواب أخرى. هذه الروايات فلنقرأها. في الباب 51 الحديث الأول مكرر، هذا مضى في كتاب الصلاة. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا. هذا الحديث مضى في الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 17 كان هناك، وقد قلنا أن سند الحديث كان صحيحا. هناك كان السند من الكافي، وهنا السند من التهذيب، ولكن الرواية هي تلك الرواية، والراوي المباشر والراوي القبل المباشر هما. بلي هناك الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. هنا محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. فهم هناك حماد عن حريز عن زرارة، هم هنا حماد عن حريز عن زرارة، فهل رواة الثلاثة مشتركون؟ قال قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص. إحنا عندنا قال قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة. فإن رأيته بعد ذلك يعني الفوارق البسيطة، هذا ضمير رأيته، هنا هناك ماكو رأيته، هناك فإن رأيته، فهنا فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا، وتكف عن الصلاة عن الطعام إن كنت قد بين القوسين أصبت منه شيئا. الحديث نفس الحديث، والسند صحيح، والتعبير بغروب القرص إذا غاب القرص، فهذا واضح الدلالة على هذا الرأي. باقي روايات هذا الباب، باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، باقي روايات هذا الباب التعبير بانجلاء الشمس، عفوا بغروب الشمس، في تعبير الراوي لا في تعبير الإمام، فالدلالة على هذا الرأي ليست واضحة، ولكن إشعار أكو كمؤيد نستطيع أن نتمسك بعنوان مؤيد هذه الروايات وعنوان مؤيدات لهذا الرأي، الرأي كفاية غروب الشمس، لأنه تعبير غروب الشمس في هذه الروايات باقي روايات هذا الباب هذا التعبير من الراوي لا من السائل لا من جواب الإمام. فمثلا يقول بإسناده رقم الحديث 2 في الباب بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت، ذاك الرجل ظن أن الشمس قد غابت، مو الإمام قايل أنه إذا ظننتم، ذاك الرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء. فهذا يشعر بأن الميزان هو غياب الشمس، وإن كان تصريح ماكو بأن الميزان هو غياب الشمس، لكن إشعار أكو بهذا المعنى. رقم الحديث 3 بل بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم ظن أن الشمس قد غابت، هذا هم أيضا يشعر بأن هذا هو الميزان، وإن كان هذا العبارة ليست فيه كلام الإمام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب لم تغاب يغيب لم تغب في النقرة لم تغب بلي فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه ولا يقضيه. الحديث الرابع بإسناده عن علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليلة قد كان يعني قد حصل كان التام مو كان الناقص قد ظن أن الليلة قد كان يعني قد وجد قد تحقق إيه رقم أربعة وأن الشمس قد غابت أن الشمس قد غابت هذا هم أيضا يشعر بأن الميزان هو غياب الشمس وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه ولا يقضي. خب هذه الروايات الثلاثة نقدر نعتبرها مؤيدات لهذا الرأي مو كدليل واضح. المهم الروايات الواردة في الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك. الحديث رقم 1 و2 في هذا الباب مضيا في بحث الصلاة. الحديث رقم واحد في هذا الباب محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي حمير عن من ذكره. هذه الرواية التي في سندها سهل بن زياد وإرسال ابن أبي حمير. فإذا عالجنا إرسال ابن أبي حمير وقلنا على مبنى من يقول بأن مرسلات ابن أبي حمير لا ضعف فيها فيبقى ضعف في سهل بن زياد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس. هذه الرواية الوحيدة اللي بها تعبير بقمة الرأس. تذكرون هنا في تلك الروايات من قرأناها قلنا ماكو إشارة إلى قمة الرأس في باقي الروايات أبدا عدا هذه الرواية، فقط هذه الرواية اللي بها تعبير بقمة الرأس. بل أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. خب هذه الرواية بالإضافة إلى سقوطها سندا بسهل بن زياد قلنا بأنه من ناحية الدلالة سيد الخوئي قال بتمامية دلالة هذه الرواية على رأي القائلين بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، ولكننا ناقشنا في دلالة هذه الرواية بوقوع نوع من التضاد الداخلي في هذه الرواية، لأن هذه الرواية ذكر كلا الميزانين كلتا الضابطتين، وهذه الرواية واضحة على أنها لا تريد أن ترفع اليد عن ضابطة غروب القرص بل تريد أن توحد بين الضابطتين. تقول الرواية بأنه وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص، يعني يوحد بين الضابطتين، يعني سقوط القرص مع ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس بل متحدة، إذا حصل هذا حصل ذاك. فهذه الرواية إذن رغم أننا نعلم بأنه أكو فاصل كبير بين غروب القرص وبين ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، أسألوا قائل غياب عمرة المشرقية بالمعنى العرفي للمدلول العرفي للمشرق، يعني موضع شروق الشمس وفد مقدار حواليه. لكن مصرح بقمة الرأس، ما دام مصرح بقمة الرأس يعني أنه ذهاب الحمرة المشرقية من كل هذه المسافة إلى قمة الرأس، وهذا طبعا نحن نعلم بوجود فاصل زماني بينهما. بلي إلا حسن قايل بس قايل ليل هم يخالف ما قايل وسقوط القرص، قايل وسقوط بل وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار في البداية، هكذا في البداية ليل ماكو، في البداية يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة. فالضابط شنو؟ فالضابط لو افترضنا أن هذا تفسير لليل الوارد في الآية القرآنية، فقاعد يفسر الليل بتفسيرين متفاوتين ويوحد بينهما. ما شلون يوحد بينهما؟ يفسر يقول وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار، هذا معناه أن سقوط القرص يكفي لوجوب الإفطار، هذا الصادر هكذا معناه. وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام ما هو؟ هو أن, أن, أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع عن الشق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص، فقد وجب الإفطار وسقط القرص، بينما نحن نعلم بأن هذا متأخر كثيرا عن سقوط القرص. فإما لابد أن يحمل على كاشفية الشيء المتأخر زمانا على شيء متقدم زمانا كما ذكرنا، لأجل القرنية المنفصلة، هنا قرنية متصلة، هنا في تعارض داخلي متصل، فهذا التعارض الداخلي المتصل إما نعالجه بالحمل على كاشفية أمر متأخر عن أمر متقدم، فهم يصير بصالح أن الميزان الشرعي هو غروب القرص وذهاب الحمرة المشرقية أمر متأخر، ولكن هذا الأمر المتأخر يكشف عن الأمر المتقدم، والميزان هو الأمر المتقدم، الميزان هو غروب القرص. فإما هكذا نفسر، أو نفسر مثلا باستحباب مثلا أو بأي نحو آخر، أو إذا لم يمكن بأي نحو من الأنحاء فهذا بل يكون علمه عند أهله، يعني لا نعمل به، نسقطها الرواية. والسند هذا السند سهل بن زياد، السند سهل بن زياد. الحديث الثاني في هذا الباب أيضا مكرر، هذا الحديث الأول كان بل حديث رقم 4 بل من الباب 16 من أبواب المواقيت، رقم 2 في الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة الشيخ الطوسي، بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح يتوارى القرص ويقبل الليل، هذه قرأناها سابقا في كتاب الصلاة، يتوارى كتبت إلى هذه مكاتبة مع الإمام، أظن المقصود هو الإمام موسى بن جعفر، كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل أو يقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتتستر أو تستتر عين الشمس ويرتفع فوق الجبل، هنا أكو نسخة فوق الليل، أكو نسخة فوق الجبل، هنا قرينا فوق الجبل، حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل أو فوق الجبل باختلاف النسختين. فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك، هذه هي الرقم رقم الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت. رقم الحديث 14 هناك آمنا بتمامية السند وعنه عن سليمان. هناك كان في السند سليمان بن داود، هنا هم أيضا سليمان بن داود موجود في السند. بلي عنه يعني عن الحسن بن محمد بن سماعه، هنا الحسن بن محمد بن سماعه. السند نفس السند تماما الظاهر، السند نفس السند. شيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعه يعني بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن سليمان بن داود المنقري الذي وثقه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، ولكن تضعف ابن الغضائري لا يقاوم أمام توثيق النجاشي، فنبني على وثاقة الرجل. عن عبد الله بن وضاح، هنا عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام، هنا كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام، نفس السند تماما. بل يتوارى القرص ويقبل الليل، يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا، ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا الشمس، وتستتر عنا الشمس، ويرتفع فوق الليل هناك، وترتفع فوق الجبل حمرة هنا، وترتفع ويرتفع فوق الليل بين القوسين الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى يذهب الحمرة، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة، هناك يذهب الحمرة، هنا تذهب الحمرة التي فوق الليل أو فوق الجبل، هنا فوق الجبل، هنا فوق الليل بين القوسين الجبل. فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك، نفس العبارة. فقلنا هناك تعليقا على هذه الرواية بأنه أصلا من يدري هذا الجبل يا صوب كان صوب المغرب أو صوب المشرق، ما يعرف أن الحمرة المطروحة في هذه الرواية هي الحمرة المشرقية للحمرة التي تظهر فوق الجبل بسبب أن الشمس لا زالت غير غائبة، الشمس لعلها لم تكن غائبة بعده، فأكو حمرة فوق الجبل، والجبل لعله في جهة المغرب، من يقول في جهة المشرق. فإذا هذه الرواية ما بها دلالة على ذهاب الحمرة المشرقية، لعله ذهاب الحمرة التي تدل على أن الشمس لا زالت باقية لحمرة فوق الجبل الكائن على جهة المغرب، الحمرة واضحة بحيث يكون الشمس بعدي، فلعله هذا. ثم تعبير الإمام بالحائط لدينك شاهد على أن الإمام في حال الشك عاد يوجه لهذا الحكم، يعني هذا إذن حكمه تعيين الوظيفة العملية عند الشك، مو تعيين الحكم الواقعي، أنه الحكم الواقعي هو موضوعه هو ذهاب الحمرة، لا، وإنما لأجل الشك أرى لك أن تحتاط لدينك فتنتظر. إذن فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها لهذا الرأي. رقم ثلاثة في الباب بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال حين يبدو ثلاثة أنجم. خب هذه رواية ما أعرف غريبة، رواية الرابعة هم أيضا نفس المضمون، أو لعلها نفس الرواية بسند آخر، أنه حين يبدو ثلاثة أنجم. وهل أن ظهور ثلاثة أنجم مقارنة علما، مقارنة لذهاب الحمرة المشرقية، أو مقارنة لغروب الشمس، أو ماذا يقصد؟ بلي صاحب الوسائل يجعل هذا محمولا، يحمل هذا على ذهاب الحمرة المشرقية، يعني عند ذهاب الحمرة المشرقية يلا يظهر مثلا ثلاثة نجوم. أقول هذا محمولا على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم. يقول هكذا يقول من خفي عليه ذهاب الحمرة المشرقية فيعتمد على ظهور النجوم، إذا ظهرت النجوم هذا يكشف عن أن الحمرة المشرقية أيضا قد زالت. وعلى كل حال لكن قد يقال بالعكس، قد يقال بالإمكان ظهور النجوم الثلاث نجوم قبل ذهاب الحمرة المشرقية. من يقول ظهور النجوم الثلاثة ثلاث نجوم يتأخر أو يقارن ذهاب الحمرة المشرقية؟ ورقم أربعة أيضا نفس المضمون، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر. رقم ثلاثة كان من الشيخ الطوسي ورقم أربعة من الشيخ الصدوق، ولكن الرواية نفس الرواية لأنه باثنينها أبان عن زرارة عن أبي جعفر، هم في سند الشيخ الطوسي وهم في سند الصدوق أبان عن زرارة عن أبي جعفر. قال يحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجوم وهي تطلع من غروب الشمس أو مع غروب الشمس، تعبير في هذه الرواية الثانية. هذا الذيل ما كانت في الرواية السابقة عن طريق الشيخ الطوسي، فهذا يقول هل ثلاث نجوم تطلع مع غروب الشمس أو من غروب الشمس، مما يبعده عن مسألة ذهاب الحمرة المشرقية. قال الصدوق، وقال الصادق عليه السلام، هذا من مرسلات الصدوق، إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة. خب هذا بصالح القول ب غياب القرص غروب القرص، إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة. رقم ستة محمد ابن المفيد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في المقنعة قال حد دخول الليل مغيب قرص الشمس وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحاضر وحل الإفطار، يعني المانع عن الأكل والشرب مثلا سقط الحاضر وحل الإفطار. خب هذه العبارة أولا ما منسوبة إلى إمام معصوم، الشيخ المفيد في المقنعة قال حد دخول، قال من وقال ظاهره يعني قال الشيخ المفيد، أو إذا الشيخ المفيد قال قال هم كل نشوف هذا، لعله مثلا إذا الشيخ المفيد مثلا معبر بقال قد يعتبر هذا مضمر مثلا يرجع إلى الإمام المعصوم. على كل حال هذه شبهة موجودة أنه من الذي قال حد دخول الليل مغيب قرص الشمس وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة. هذا لعله يقصد من باب علامية الشيء المتأخر على الشيء المتقدم، لا ما معلم أن يكون هذا يقصد به مثلا اتحادهما زمانان أو اشتراط بالإضافة إلى غروب القرص يشترط أن ذهاب الحمرة المشرقية، لا هذا لعله من هلبة من باب أن من شك في غروب القرص يستطيع أن يحصل لنفسه العلم عن طريق ذهاب الحمرة المشرقية. بلي قال وروي أنه قال إن المشرق مطل على المغرب، هذه الرواية اللي قرأناها هناك مسندان، هنا ذاكرة مرسلان، إن المشرق مطل على المغرب هكذا، ورفع إحدى يديه على الأخرى فإذا غربت الشمس منها هنا أو ما بيده إلى التي خفضها، عجمت الحمرة منها هنا أو ما إلى يده التي رفعها. هذه الخصوصية ما كانت هناك، خصوصية أنه إذا غربت منها هنا هذا أو ما بيده إلى التي خفضها، خصوصية أنه هذا إلى التي خفضها، والأخرى أو ما بيده إلى اليد التي رفعها. هاتان الخصوصيتان ما كانتا في النقل الذي قرأناه مسندا في بحث كتاب الصلاة، ولكن هنا أكو هذه الخصوصية. وعلى كل حال فهذا هم أيضا قلنا بأنه أصلا مواضح معنى الإطلال مطل هذا على ذاك حسب الموازين الفلكية، خب اثنينها على حد سواء المشرق والمغرب، صحيح أن شروق الشمس يكون من هذا الصوب وغروبها من هذا الصوب، فهل هذا معنى الإطلال أنه تشرق من هذا الجانب وتغرب من هذا الجانب؟ إذن هذا مثل ما الأجسام تسقط من أعلى إلى أسفل، المشرق نعتبره أعلى والمغرب نعتبره أسفل، لأن الشمس تسقط كأنما بجاذبة معينة من التحت تجذب الشمس، فالشمس تسقط من الأعلى إلى الأسفل، ما عندنا أي شيء بحسب الموازين الفلكية التي نحن نعرفها اليوم. فهذا شنو معنى، شنو نفسر كون المشرق مطلا على المغرب؟ فحيث يصعد إلى الإمام يقول هكذا ما يعني، هذا شيء ما نعرف نفسره. ثم هذا هم أيضا قابل للتفسير به علامية الشيء المتأخر على الشيء المتقدم زمانا. بلي تقريبا انتهى هذا حديث الثامن، يبدو أنه ما له علاقة. بلي أكو فد رواية جواز الإفطار عند الشروع في الأذان، وإن قلنا بأن هذا الأذان في ذاك العهد كان أذان السنة، والسنة عادة يكتفون بغروب القرص، فهذا يصير مؤيد للقول بغروب القرص، كفاية غروب القرص. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الحسين عن أحمد، هذا الباب رقم 53، حديث الوحيد في الباب، في الباب 53، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الهيثم عن حسين بن أبي القرندس قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان، وقد أتاه غلام له أسود بين بلي أسود بين ثوبين أبيضين، هو غلام أسود لابس ثوبين أبيضين كالإحرام مثلا، ومعه قلة وقدح، كأنما كأس أو قدح للماء مثلا كذا. فحين قال المؤذن الله أكبر صب، فناوله وشرب هذا الغلام، صب من القلة إلى القدح، صب كأنه صب الماء من القلة صب في القدح وناول الإمام، الإمام شرب بمجرد ما قال المؤذن الله أكبر. وذاك الحين هم المؤذن كان عادة على رأي السنة يؤذن، فهذا يصير مؤيد للقول بكفاية غروب الشمس. وإذا كان هناك تعليق فسنبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.